الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: شروط المستفتي. قال: من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم سمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. يقول المؤلف رحمه الله: ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. ذكر في الفصل الذي قبله ما يتعلق بالاجتهاد، أو ذكر ما يتعلق بالمفتي وما الذي يكون أهلا للفتوى، وهنا ذكر شروط المستفتي. والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي، السائل عن حكم شرعي. قال: ومن شرط المستفتي، يعني هذا السائل الذي يستفتي عن حكم يريد معرفة الحكم، أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا. أي إذا كان المستفتي ليس من أهل الاجتهاد، ممن عنده قدرة واستطاعة على استنباط الأحكام الشرعية بنفسه من الأدلة، فهذا عليه سؤال أهل العلم وأن يكون حكمه التقليد. أما إذا كان مجتهدا فالواجب عليه أن يجتهد في معرفة الحكم والوصول إليه عن طريق الاستنباط والبحث في الأدلة. لكن المقلد الذي ليس هو أهلا للفتوى، فهذا يسأل أهل العلم ويقلدهم في فتواهم، لأن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجعل الله سبحانه وتعالى الناس على قسمين: سائل ومسؤول. فالسائل هو الذي ليس عنده أهلية الاجتهاد وهو المقلد، والمسؤول هو العالم الذي يسأل عن الأحكام الشرعية ويفتي بما علمه الله سبحانه وتعالى. إذا لابد أن يكون المستفتي من أهل التقليد، يعني ممن ليس هو من أهل الاجتهاد، فيسأل المفتي ويقلده في فتواه. قال: وليس للعالم أن يقلد. العالم الذي عنده أهلية الاجتهاد فهذا ليس له أن يقلد غيره، وإنما عليه أن يجتهد وأن يعرف الحكم بنفسه. نعم، هذا هو الواجب عليه. إلا أن بعض العلم يقول إذا اضطر مثلا لضيق الوقت، طرأت عليه مسألة وضاق عليه الوقت في البحث فيها والنظر في هذه المسألة، فيأخذ مثلا بقول بعض أهل العلم ويفتي بفتواهم، فيقولون في مثل هذه الحالة يجوز له التقليد من باب الضرورة. قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. قبول قول القائل بلا حجة، هذا تعريف للتقليد. إذا قبلت قول القائل بلا حجة، يعني قال لك هذا حرام أو هذا حلال أو هذا واجب من غير ذكر دليل، فأخذت قوله، هذا تقليد، هذا تقليد، لأنك أخذت قبله بلا حجة أي بلا دليل. وعلى هذا فإذا أخذت قوله بحجة هذا ليس بتقليد، يعني إذا قال لك هذه المسألة حكمها كذا والدليل قول الله تعالى كذا أو قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، فأنت الآن أخذت هذا القول بدليله وبحجته. طيب، قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، لكن هذا إذا جعلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة بنفسه، لكن الصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قول النبي عليه الصلاة والسلام حجة بنفسه، فلا يكون قبول قوله تقليدا بل هو اتباعا للحجة، والله عز وجل أمر باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك أيضا أخبر الله أنه لا ينطق إلا بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه، فلا يكون الأخذ به تقليدا. قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. هذا تعريف آخر للتقليد، يعني أنك تقبل قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني من أين أتى بهذا القول، فهذا تقليد. هذا ماذا؟ تقليد. قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد في المسائل؟ والجواب نعم، له ذلك، وله كذلك أن يقيس في بعض المسائل. فهل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام مما صدر منه عن اجتهاد هل الأخذ به يعتبر تقليدا أو لا يعتبر تقليدا؟ الصحيح أنه لا يعتبر تقليدا، بل هو اتباع للحجة، هو اتباع للحجة، سواء ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام مما أوحاه الله إليه أو مما قاله على طريق الاجتهاد. ومع ذلك فإن الله عز وجل إذا ماذا أصاب أقره على ذلك، وإذا حصل منه شيء من الخطأ صوبه، فلذلك يكون قوله حجة عليه الصلاة والسلام. نعم. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام جيد في هذه المسألة في إعلام الموقعين، يعني ذكر فيه أن اتباع الدليل والأخذ بما دل عليه الدليل ليس بتقليد وإن سمي تقليدا. يعني مثلا أمر الله جل وعلا بالرجوع إلى أهل العلم عند المصائب والنوازل والأخذ بأقوالهم، فهل يكون الأخذ بأقوالهم تقليدا؟ الجواب لا، هو اتباع للحجة، لأن الله أمر بذلك. قال جل وعلا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب، الخلاصة في هذا المبحث أن المقلد الذي هو ليس أهلا للاجتهاد فهذا الذي يجب عليه هو سؤال أهل العلم وأهل الاجتهاد، فيأخذ بقولهم ويعمل به. فإن كان يفقه الدليل، إن كان يفقه الدليل ويفهم الدليل وجب عليه الأخذ بالدليل، وجب عليه الأخذ بالدليل. وإن كان لا يفقه الدليل، بعض العوام يسأل يريد فقط يعرف الحكم هل هو حرام أو ليس بحرام، ما يريد دليل، الدليل ما يفقه ولا يفهمه، يريد أعرف، يقول أعرف هل هذا حلال أو ليس بحلال، هل هذا حرام أو ليس بحرام، هذا يكفيه يعطى الحكم ويقلده ويقلد المفتي. لكن من السائلين كذلك من عنده فهم للأدلة، نعم، وإدراك لها، فمثل هذا يجب أن يأخذ القول بدليله. طيب، قال الاجتهاد، قال أما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد وإن كان فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها فأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خط المجتهد تارة وصوبه أخرى. الاجتهاد قال هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالاجتهاد فيه يعني بذل جهد ومشقة في الوصول إلى الغرض المطلوب. فيقال مثلا اجتهد في حمل الحصى، اجتهد في حمل الحصى، ولا يقال اجتهد في حمل العصا، لأن الحصى تحتاج إلى جهد في حملها بخلاف العصا فلا تحتاج إلى جهد في حملها. وهذا التعريف تعريف عام للاجتهاد، يعني سواء في المسائل الدينية أو مسائل الدنيوية، لكن لو أردنا أن نعرفه بما يتعلق بالاجتهاد في الأحكام الشرعية والوصول إليها فنقول هو بذل الوسع في بلوغ، بذل الوسع في نيل حكم شرعي، بذل الوسع في نيل حكم شرعي بدليل أو عن طريق الاستنباط، بذل الجهد أو الوسع في نيل حكم شرعي بطريق الاستنباط. فقولنا بذل الوسع أي بذل الجهد، وهذا يشمل ما يتعلق بأمور الشريعة وغيرها، لكن قولنا في نيل حكم شرعي خرج به الاجتهاد في أمور أخرى من أمور الدنيا. وقولنا بطريق الاستنباط يعني عن طريق استنباط الأدلة من أو الأحكام من أدلتها. قال: فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها فأخطأ فله أجر واحد. إن كان كامل الآلة في الاجتهاد يعني عنده أهلية الاجتهاد، عنده أهلية الاجتهاد، كما مر معنا في الدرس الماضي ذكر شيء مما يتعلق بأهلية الاجتهاد، بأن يكون عنده معرفة بعلوم الآلة كعلم المصطلح وعلم أصول الفقه، أيضا كذلك أيضا معرفة شيء من الفقه ومعرفة مواضع الخلاف والإجماع، كذلك أيضا معرفة النحو واللغة ومعرفة أحكام أو آيات تفسير الآيات ونحو ذلك مما يتعلق بالموضوع الذي يبحثه ويجتهد فيه. فإن كان على هذا الوصف كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد بذل وسعه وبذل جهده للوصول إلى معرفة الحكم فأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. قال: وإن اجتهد فيها فأخطأ فله أجر واحد. إن بذل جهده وبذل وسعه في نيل الحكم الشرعي والوصول إليه لكنه أخطأ فله أجر واحد، وهو أجر الاجتهاد، أجر الاجتهاد. وأما خطأه فهو مغفور له، خطأه مغفور له على الصحيح، وسيأتي ذكر الدليل. قال: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، منهم من قال يعني من الأشاعرة وبعض المعتزلة قالوا كل مجتهد في الفروع مصيب، يعني الكل يجتهد طيب والكل مصيب. في الحقيقة هذه العبارة يعني عبارة خاطئة. ما الذي حملهم على هذا القول؟ حملهم على هذا القول أنهم قالوا أنه ليس لله جل وعلا في كل حادثة حكم، ليس لله في كل حادثة حكم، وإنما الحكم يتبع ما يتوصل إليه المجتهد باجتهاده، أن حكم الله في المسألة إنما هو تابع لما يتوصل إليه المجتهد باجتهاده، وهذا القول كما نعلم قول باطل، قول مردود، بل الصواب أن الله جل وعلا له في كل مسألة حكم، قد يصيبه من يصيب ويخطئ ماذا من يخطئ. فالقول بأن كل مجتهد في الفروع مصيب، نعم، فهو قول خاطئ ومردود، بل منهم من هو مصيب ومنهم من هو مخطئ، بدليل حديث عمرو بن العاص في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني وجه الدلالة من الحديث أنه خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، دل أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، ولو كان مصيب في سائر اجتهاداته لما كان هناك وجه ماذا لتخطيئته، لكن لما قال إن اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، معناه أنه سيخطئ، معنى أن من المجتهدين من يخطئ، وإذا أخطأ له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، وأما خطأه فكما قلنا مغفور له ولا يؤاخذ به، خلاف لمن قال بأنه يؤاخذ به من الأشاعرة وغيرهم. طيب، فقول المؤلف الآن: فالمجتهد كامل الآلة في الاجتهاد إن اجتهد إلى آخره. إذا كان غير كامل الآلة، إذا كان غير كامل الآلة يعني ما عنده أهلية الاجتهاد، عنده نقص، ما عنده معرفة مثلا بأصول الفقه ولا بدلالات الألفاظ وكيف التصرف معها والتعامل مع الأدلة، كيف الجمع بين الأدلة إذا تعارضت، ما عنده معرفة بهذا، ثم يأتي ويجتهد ويخطئ، هذا ماذا؟ يأثم، هذا يأثم إذا اجتهد وأخطأ، فإنه ماذا؟ يأثم لأنه ليس عنده أهلية الاجتهاد، ولا يجوز لمثله أن يفتي بلا علم ويكون بذلك متقول على الله سبحانه وتعالى. ونعلم أن القول على الله من أعظم الذنوب، أن تقول على الله ما لا تعلمون. طيب، ها إذو ليش؟
لما قال الدليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب.
إيه.
قال ليس.
ليس. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا. هو ذكر القولين كأنه يجنح لهذا القول. القول الأول هو أنه ليس كل مجتهد مصيب، لكن ذكر القول الثاني وأيضا ما خطأه. لكن الظاهر والله أعلم أنه يذهب إلى القول الأول، هو أن ليس كل مجتهد مصيب.
وهؤلاء الذين يقولون في الفروع يقسمون بين الفروع والأصل، ما حد
يريدون في الفروع يعني المسائل الفقهية التي يعني يمكن فيها الاجتهاد ليس في الأصول، لهذا قال هنا بعد ذلك قال: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. يعني لو قيل كل مجتهد في الأصول الكلامية، يعني المريد يريد بالأصول الكلامية ما يتعلق بأمور العقيدة، إذا قيل أن كل مجتهد فيها مصيب سيؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس وغيرهم. يعني مثلا النصارى اجتهدوا فقالوا أن الله ثالث ثلاثة، وأن عيسى مثلا ابن الله أو هو الله. إذا قلنا بأن كل مجتهد في الأصول مصيب، إذن قولهم هذا صواب، فهمت؟ وهكذا في بقية الأديان وما يذهب إليه أهل الكفر والإلحاد.
وهذا كلام كان الشيخ يضم أهل الكلام وهو من إمام أهل الكلام.
ها؟
هذا الكلام كان الشيخ يضم أهل الكلام وهو من إمام أهل الكلام.
إلا هو يعني في هذه المسألة بعينها هو يذم هذه المسألة، أن يقال أن كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. يعني مما يتعلق بأمور الاعتقاد. هذا القول لو يعني من قاله مخطئ بلا شك، قول باطل أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، يعني ستصوي قبل النصارى فيما ذهبوا إليه باعتقاداتهم وقول المجوس نعم بوجود مثلا خالقين النور والظلمة، وهكذا قول غيرهم من الكفار من اليهود والمشركين والملحدين، أي هذا قول الظاهر البطلان. قول له الكلام لكن في هذه المسألة ما يقول بهذا، هذا قول باطل. طيب، إذن الخلاصة أن المجتهد أو الحاكم إذا اجتهد فهو على حالتين، إما أن يصيب الحق فيكون له أجران، وإما أن يخطئ فيكون له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، وأما الخطأ فهو مغفور له وغير مؤاخذ به. طيب، طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبهذا نكون انتهينا من قراءة في هذه الرسالة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.